الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن بطة رحمه الله تعالى الشيخ قبل أن حتى يحضر الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور فواز، أضيف على ما تقدم أن الفهم الصحيح لقول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومعرفة الوجه الصحيح لما ورد عن بعض المفسرين من السلف أنهم فسروا أيضا أولي الأمر مع الأمراء بالعلماء الفقهاء، وهذا الذي حرصت أن نقلت نقلين أو ثلاثة عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه في هذا العصر الذي حصل فيه ما سمعته، وكذلك نقلت لكم كلام شيخنا ابن غديان سماعا منه رحمه الله تعالى، وكان ينبه على هذا في مجالس وقد يكون موجودا بصوته رحمه الله. كذلك مما يضاف هنا بعد ذكر قصة عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ما في هذا العصر أن شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قام بعض المنتسبين للعلم من أبناء هذه الحركات السياسية والجماعات والفرق المعاصرة، فأنشأوا في المملكة العربية السعودية ما أسموه لجنة الحقوق الشرعية، وأن هذه اللجنة تأمر معروف تنهى عن المنكر وتطالب برفع المظالم عند السلطان، فسجل الشيخ بن عثيمين شريطين مهمين جدا في إبطال هذه اللجنة شرعا وأنها باطلة. ثم من أقوال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب قوله رحمه الله: لو منعوني عن التدريس وأوقفوني عنه لتوقفت. ليس الأمر يقول موقوف علي، لو منعوني وتوقفت، هذا وهو الإمام الكبير والفقيه الذي الأمة بحاجة إلى فقهه وعلمه، هو يتكلم بهذا ديانة لله عز وجل. فيجب أن تعود العلاقة، أن نعمل على تصحيح هذا الفهم، وأن تعود العلاقة بين العالم والحاكم، بين العالم والسلطان، بين العالم والأمير، كما كانت عند سلف الأمة وعند أئمة الحديث والسنة. وقد جاءت آثار كثيرة عن أئمة الحديث والسنة أنهم كانوا ينفرون من المناصب ولا يتولونها ويذهبون، فيظن بعض الناس لما تأتي مثل هذه الآثار أن هذا من سوء الموقف من السلطان، وأن هذا يعني إعلان للمنازعة للسلطان، وأنها على هذا الفهم ينبغي أن يكون حملة العلم. لا، أولا هناك غيرهم ممن يقوم بهذه المناصب الدينية من القضاء والإفتاء وغيره، ثانيا هم تركوا ذلك تورعا وقياما بما يرونه أهم من نشر العلم والحديث والرواية وغير ذلك، وإلا فكم من أئمة الحديث من كان متوليا لبعض الخلفاء، وكم من أئمة الحديث من كان إذا أمره الخليفة بالإمساك أمسك. هذا الإمام البخاري منعه الأمير من التحديث فامتنع، وهذا الأمير ابن طاهر كان جلساء أئمة الحديث ويتباحثون مسائل اعتقاد بين يديه، فالأمر يحتاج إلى ميزان صحيح لا إفراط ولا تفريط. فالنقولات في هذا الباب كثيرة، لكن أنا أقول هذه الجماعات المعاصرة كان مما حرفته وغيرته مسألة العلاقة بين العالم والحاكم، ومعنى أن العلماء والفقهاء من أولي الأمر، أي ما معناه الصحيح، فحرفوا هذا. الواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، فإن هذين الصنفين أعني العلماء والأمراء هما جناح الأمة الإسلامية، هؤلاء ينشرون العلم ويفقهون الناس ويبلغون دين الله، وهؤلاء يسوسون الناس في مصالح دينهم ودنياهم، وينبغي أن لا يعتدى على خصوصيات ولي الأمر وعلى حقوقه بمسمى والله أن العالم ولي أمر. وحتى أضرب لك الشيء بالشيء مثله فتفهمه جيدا، قد صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ألا وإن العلماء ورثت الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولا يقول أحد من أهل السنة إن العالم يتبع مطلقا كما يتبع النبي أبدا، بل من زعم ذلك فقد جعل العالم طاغوتا، نسأل الله العافية والسلامة، مع قول النبي عليه السلام إنهم ورثوا، إنهم ورثة العلماء. ثم أليس النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به وبمن فصلا من جسده واتصلا بجسده من ثوب ورداء ونحوه؟ ومع ذلك أئمة السنة والتحقيق وإجماع الصحابة والتابعين على أن حملة العلم لا يتبرك بهم بذواتهم ولا بما اتصل ولا بمن فصل، وأنكروا على من وقعت منه هذه الأخطاء من شراح كتب الحديث كالنووي رحمه الله في شرح مسلم وابن حجر في شرح البخاري، ونبهوا أن هذا من الأخطاء وأنه لا مستند لمن قرر جواز التبرك بالعلماء والصالحين أبدا، لا مستند له. هذا مع أن العلماء ورثت أنبياء، ولا يوجد عند الأمة عالم يتبع في كل ما يقول ويذر ويترك ويفعل، هذا فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد ليس عند أهل السنة رجل يدور الحق معه حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاءت الكلمة المشهورة ورويت حديثا مرفوعا وجاءت موقوفة عن ابن عباس في الطبراني في الأوسط وحسنه بعضهم، وجاء من قول مالك ومن قول أحمد بن حنبل وغيرهما، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. تأملتم هذا؟ كذلك إذا قيل العالم ولي أمر، فليس معناه أنه أن العالم من أولي الأمر، فليس معناه أنه يعطى ولي يعني حقوق ولي الأمر بمعنى الأمير أبدا. لا يفهم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولا عفوا للصحابة ولا التابعين ولا أئمة السنة، لم يفهموا هذا. هذا أدخل على الناس بسبب هذه الكتابات الفكرية، بل العالم هو أحد أفراد الرعية وهو أشرف الأفراد إن استقام على السنة وأذعن بالطاعة في غير معصية رب البرية سبحانه، هو فرد من الأفراد، بل هو أعلى الأفراد وأجلهم لأنه عالم يحمل الميراث النبوي. فالواجب أن يكون متحققا بالسنة في باب الولاية والإمرة وفي غيرها من الأبواب. فانتبهوا لهذا يا إخوة، هذه مسألة مهمة جدا. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل،
قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني قال حدثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثنا معاوية ابن أبي سفيان على المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
حديث معاوية متفق عليه كما تقدم. تفضل.
قال: وحدثني أبو علي محمد بن أحمد البزار وأبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا قد روى أحمد بن ماجه والنسائي كذلك والطبراني في الأوسط، وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين، حديث أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا ابن زنبور قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة عن ابن عباس.
لا، خطأ ذكر أبي هريرة هنا خطأ، والظاهر أنه انتقال نظر، فإن الحديث هذا قد خرجه حديث ابن عباس خرجه الدارمي والترمذي وتمام في الفوائد والضياء في المختارة، قبلهم كذلك أحمد في المسند، وقال الألباني في الصحيحة هو على شرط الشيخين، وخرج هناك طرق هذا الحديث برقم 1194، خرج طرق حديث من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فقوله هنا في هذا عن أبي هريرة هو خطأ إما من الناسخ للمخطوط أو من المؤلف نفسه، لكن الظاهر أنه خطأ من الناسخ، انتقل نظره أبو هريرة في السند الأول ووضعه هنا أيضا. فإنما الحديث حديث سعيد بن أبي هند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث إذن قد صح لك عن معاوية في الصحيحين وعن ابن عباس وعن عن أبي هريرة: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير في جميع صفاته لا يشابهه أحد من خلقه، ففي هذا إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. وفيه فضل العلم والفقه في الدين، والدين هنا يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الطويل في آخره: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين شامل، فهؤلاء أهل الخيرية هم أهل الفقه في الدين المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه،
هذا راوي النسخة يقول قال شيخنا عبيد الله بن محمد عين بن بطة. الآن ذكر الأحاديث في فضل الفقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتقدم معكم الدين إسلام إيمان إحسان، والفقه في الدين منه ما هو فرض عين على العبد، وقد ذكر ذلك عدد من أئمة السنة أن العلم انقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، ومنهم الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره من العلماء. فقال رحمه الله يعني ذكر رحمه الله هذا، وبعد ما ذكر الحديث أراد الآن سيشرع في ذكر الصفات، وأنا أريد أن تكونوا معي في الدرس والقراءة، بمعنى كلما ذكر صفة ترقمونها وتقيدونها إما في ورقة خارجية أو في هذا الموطن، فأنتم تعملون معي الآن في الدرس، لستم متلقين فقط، اعملوا أذهانكم وألسنتكم وأقلامكم في تقييد هذه الصفات التي سيذكرها. نعم. تفضل.
قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه: ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيرا صفات وعلامات وصفها العلماء وأبانت عن حقائقها العقلاء، فمن صفات صفاتها.
نعم نعم صفاتها.
فمن صفاته وعلاماته.
الآن الطبعة الكبيرة هذه الرسالة. لا إله إلا الله. نعم.
قال ما حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن راجيان.
هذه الآثار التي سيذكرها لم أدقق فيها من حيث المراجعة والتخريج وغيره، هي آثار موجودة في كتب التفاسير وفي كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وفي أخلاق العلماء للآجر وغيره بأسانيدها، وراجعوها إن شاء الله تجدون كلام المحققين عليه. نعم.
قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا ليث عن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل.
هذه الصفة الأولى الخوف من الله عز وجل، وهذا الخوف من الله عز وجل له آثاره التي تظهر عليه، وسيذكرون من صفاته ما هي من آثار الخوف. نعم.
قال وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الفقيه من يخاف الله عز وجل.
ليث في نفسه ضعيف ويعني اختلط ولم يتميز حديثه فترك إلى آخره، لكن هذا يرويه عن شيخه مجاهد، الأمر خفيف. نعم.
قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا موسى بن خاقان النحوي حاء وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة الأنصاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله.
إذن هذا الأول الخائف من ربي عز وجل، الصفة الثانية المعتدل في دعوته، الأول الخوف من الله وخشيته هذه الصفة الأولى، الصفة الثانية الاعتدال في دعوته، ليس مقنطا للناس ولا مجرئا لهم بالتساهل، ليس عنده غلو وتشدد وغالب جانب الوعيد عليه حتى يقنط الناس من الرحمة، وليس عنده تساهلا وتسيب في الفتاوي والطرح والبحث عن الرخص وتأمين الناس حتى يتجرؤوا على محارم الله تبارك وتعالى، ولهذا أمثلة ولهذا أمثلة قديما وحديثا. نعم.
قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله،
الله أكبر،
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره.
الله أكبر. هذه صفته الاعتصام بالقرآن، هذه الثالثة ليس كذلك، تمسكه بالكتاب، وسيأتي تمسكه بالسنة كذلك، لأن هذا تمسكه في الكتاب، قوله ولم يرخص لهم في معاصي الله، إن من بعض المشتغلين بالعلم المتعلمين والمترسمين بسمة العلماء من يتتبع الرخص للناس وخاصة لصنفين من الناس، لذوي السلطة والجاه ولذوي التجارة والمال، فإذا سألوا حتى في العبادات في الحج في العمرة في غيره، حج الغني عنده له صفة مغينة عن حج الفقير، جيد، ويبحث له عن رخص، هذا يقول له الله والله في عالم قال ان هذا ما هو واجب، دور له عالم، وهذا قال في واحد يا شيخ في عالم يقول ان هذا ما هو ركن لكن واجب يجبر بدم، هات دم نذبحه، وفي عالم وهكذا، فغالب هذا الذي تجده يتلاعب بالاحكام والسنن هكذا من اجل ذوي السلطه او ذوي المال والجاه، فهذا غالبا نسال الله العافيه لا عظمه للدين في صدره ولا أحكام الله عز وجل، وهذا كله ناتج عن رغبته في الدنيا، وهذا خلاف الصفة التي ستأتي أن يكون زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. نعم.
قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الضرير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله المسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا.
إذن أن يكون صاحب خشية هذه تتفق مع الخوف المتقدم، الخوف والخشية وعدم الاغترار، وقد جاء في الأحاديث ذلك أنك إذا سمعت الفضائل فضائل العلم وسلكت طريق العلم لا تغتر، إذا سمعت حديث أن الحيتان تستغفر لك لا تغتر وتتجرع على معاصي الله، إذا سمعت كذا وكذا من الفضائل فلا تغتر، ومن هذا حديث عثمان في الوضوء، تعرفونه حديث عثمان في الوضوء المتفق عليه، من توضأ نحو وضوئي هذا ها ثم صلى ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا
يغفر له
إلا غفر الله له. هناك زيادة عند البخاري ولا تغتروا ولا تغتروا. الإنسان ما يغتر إذا سمع بفضائل الأعمال وعمل عملا ما يغتر. والله سمع أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، بقي شهرين يصلي في الحرم ثم بعد ذلك يقول الحمد لله، يقصر في باقي الصلوات، يقصر في كذا، يقصر في، والله عندي في الرصيد عندي مئة ألف في اليوم، يعني عندك خمسمائة ألف في اليوم عندي في الرصيد ما شاء الله. المسألة ليست هكذا، رب خطأ واحد يحرق عليك أشياء كثيرة يا عبد الله، انتبه انتبه. رجل صالح أحبط الله عمله وأدخله الله النار بكلمة واحدة قالها، قال للرجل المسرف على نفسه والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال الله عز وجل له أكنت على ما في يدي، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان أو لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم، أي هذا الرجل، بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا. إذن فصفة العالم أن لا يكون مغترا إذا وفق إلى فضيلة من فضائل الأعمال، ومنها العلم وطلبه ونشره. نعم.
قال حدثنا أبو الحسين الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا وكيع عن محمد بن عمر عن أبي علقمة الليثي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهدر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر. وقد جاء عنهم نصوص أخرى كذلك، ليس الفقه بكثرة الرواية وإنما الفقه بلزوم السنة كما سيأتي. فأحيانا يفسرون بهذا وبهذا، والله أعلم أنهم ينظرون إلى أول الصفات فقدا، إذا فقدت الخشية بدأوا قالوا ليس الفقه إلا الخشية، ثم إذا ظهرت البدعة قالوا إنما الفقه لزوم السنة، ثم إذا ظهر في الناس أكل الحرام قالوا إنما الفقه التعفف عن الكسب الحرام. وهذا جار على عادة السلف في تفاسيرهم، وأنهم يذكرون بعض الأفراد في وقت ويذكرون بعضا آخر في وقت آخر، ولا يعد ذلك اختلافا ولا تعارضا. فنفهم عادتهم في تفاسيرهم ومخاطباتهم، فإن ذلك هو اللغة التي يفهم بها شرع الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الساري الكوفي بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن يحيى الدهقان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مسعر عن أبيه قال قلت لسعد بن إبراهيم من
سعد بن إبراهيم الزهري مفتي وعالم وقاضي في المدينة رحمه الله. نعم.
من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم.
الله أكبر، أتقاهم لله. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الحسين.
هذه تعتبر صفة ملازمة التقوى ولا لا، بفعل المأمور وترك المحظور. تفضلوا. ها.
قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بشير قال حدثني مروان بن محمد قال سمعت
يقول لم يجده
لم يجده
عجيب سبحان الله. نعم.
قال سمعت بعض القرشيين قال إن كمال علم العالم ثلاثة، ترك طلب الدنيا بعلمه.
ما قال ترك الدنيا فقط من حيث الطلب الحلال، اطلب الحلال. وقد كان من أئمة الدنيا من هم أثرياء وعلماء كبار وأثرياء، النسائي، عبد الله بن المبارك، أئمة كثر، بل من الصحابة العشر المبشرين في الجنة، عثمان وتجاراته، عبد الرحمن بن عوف وثراءه، الزبير بن العوام قيل مات عن 3000 عبد فقط، هذا العبيد من الذين يملكهم. جيد. ليس الغلط وليس الشأن ولا مذمة أن تطلب الدنيا بحلها، وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح يا عمرو بن العاص، نعم الرجل المال الصالح للرجل الصالح. وقد حث الله تبارك وتعالى في كتابه على أوجه كثيرة من الإنفاق، ومنها الإنفاق في سبيل الله، ومنها الإنفاق في عتق الرقاب، ومنها الإنفاق على الفقراء والمحتاجين. وكيف سينفق من لا يجد؟ ما ينفق إلا واجد عنده، وكيف سيجد إن لم يطلب ويعمل ويكسب؟ اللهم إلا أن تأتيه إرث كبيرة. جيد، من أنواع الكسب الإرث. فإذا ليس الشأن طلب الدنيا بحلها، ولكن المذموم أن تطلب الدنيا بعلمك. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا لم يرح رائحة الجنة. حديث صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من طلب العلم، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا للدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا تأكل الدنيا بعلمك، لا تأكل الدنيا بالعلم وبثه ونشره والتزيي به، لا تجعل العلم شبكة تصيد بها، تصيد بها الأموال، وتصيد بها الصدقات والزكوات، أو تصيد بها المناصب والولايات، أو تطلب بها الشهادات فقط لتتولى المناصب. لا، العلم الشرعي إنما تطلبه لمرضات الله ونشر دين الله تبارك وتعالى، وحتى تنقذ نفسك ثم تنقذ من شاء الله من عباده المؤمنين ومن الناس من الضلالة والغواية بهذا العلم. إذن المذموم هنا إيش قال؟ ترك طلب الدنيا بعلمه، ما قال ترك الدنيا. إذا من صفة العالم أنه لا يكون عالم إلا فقيرا مدقعا، لا، التراجم مليئة من العلماء الأثرياء من عهد الصحابة إلى اليوم، ولكن لا تطلب الدنيا بالعلم، لا تتأكل بالعلم. نعم.
ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه،
يحب أن يفيد غيره، هذا بمعنى أنه ليس بخيلا بالعلم، عدم البخل بالعلم هذه صفة، يحب الفائدة للناس يعطيهم، ويحب أن يستفيد من الناس لا يتكبر عليهم كما سيأتي. نعم.
ورأفته بالناس،
فيه رأفة ورحمة للناس، ومن رأفته ورحمته أنه يخشى عليهم ما يوقعهم في سخط الله من الشرك والبدعة والمعاصي والمخالفات ومن فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتجده ناصحا باذلا نصحه. نعم.
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عمر العمراني.
لا، عندك العمراني العمري
مشهور في كتب الترجمة العمري.
طيب، لا بس.
قال أبو حازم لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال لا يحقر من دونه في العلم.
هذا فيه أنه لا يتكبر، أنها صفة العالم الفقيه أنه لا يتكبر على من دونه وعلى الناس بما آتاه الله. إذا كان حافظا فلا يتكبر على من كان بطيء الحفظ، إذا كان عنده فهم آتاه الله فهما جيدا فلا يتكبر على قليل الفهم أو رديء الفهم أو بطيء الفهم، إذا كان عنده حسن في الأداء والإلقاء، وإذا كان عنده فوائد أكثر فلا يتكبر على من دونه، هذا صفة مذمومة التكبر. نعم.
ولا يحسد من فوقه،
كذلك فالحسد والتحاسد مصيبة، وكما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أشد ما تكون بين العلماء وطلاب العلم، هذه تكون ضررها أعظم إذا حصل هذا التحاسد. كم بعث الحسد على أن يتنقص رجل المحسود، وأن يحاول إذا رأى إقبال الناس عليه أن ينفرهم منه، وأن يعيبه بما ليس فيه، أو أن يعيبه بما فيه مما لا يعد عيبا لا شرعا ولا عقلا، ويحاول جاهدا أن يعمل على إيذائه بالقول أو بالعمل، نسأل الله العافية. وباب الحسد هذا باب كبير، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر أنفسنا، وأن يقينا وإياكم شر أهله شر الحسد، نسأل الله العافية والسلام. نعم، فهذا أمر مهم يا أخوة، تنبه لهذا. مضى علينا نصف ساعة، طيب نكمل هذا الأثر. تفضل كمله.
ولا يأخذ على عمله دنيا،
هذا على علمه خطأ، على علمه صحيح. ولا يأخذ على علمه دنيا، كلمة ولا يأخذ على علمه دنيا تتفق مع قول ترك طلب الدنيا بإيش؟ بعلمه. لكن قضية الحسد، لا يحسد من فوقه، مسألة مهمة. الحسد يا إخوة دفع إبليس إلى الكفر، الحسد كبيرة من الكبائر ولكن دفع إبليس إلى الكفر، ودفع ابن آدم إلى قتل أخيه، ودفع اليهود إلى التكذيب بالرسول، بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين، ها، تبين بيانا واضحا قامت به عليهم الحجة، ولكنهم كفروا حسدا فحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من عالم حسده من أقرانه أو من دونهم فآذوه وحاربوه حسدا، وكم من طالب علم وقف له بعض حاسديه فأشاعوا عنه التهم والأغراض والأحقاد حسدا من عند أنفسهم. فهذا شأنه خطير ومرض خطير ومصيبة تتفشى وتنتشر، وإن أخطر ما تكون إذا دخلت بين حملة العلم التحاسد، إذا رأى أن أخاه القبول له أكثر، أو إذا رأى أن أخاه كلامه أنفع وأوقع، أو إذا رأى أن أخاه الإقبال على علمه أو على درسه أكثر فيبدأ يحسده، ثم يغلف حسده هذا بأمور وأمور الله سبحانه وتعالى أعلم بحقائقها. وأما المحسود فهو في خير، محسود في خير. وكم قد تمثل الشعراء وتكلم الأدباء ووصى العلماء في هذا الباب بوصايا كثيرة. ومع هذا أحب أن أنبه على أن بعض أهل الباطل إذا رأى ردود أهل السنة على أهل البدع ولم يستطع أن يقف أمام أنوارها الساطعة وحججها القاطعة صار يقول: هؤلاء ما تكلموا في الدعاة إلا حسدا. هذا ادعاء، هذا ادعاء، هذه الحجج وهذه البراهين مبثوثة. الحاسد يا أخي تبحث في كلماته وتقلب بين أوراقه ما تجد الحجج والأدلة والبراهين، وتجد له المكر الخفي، وتجد له استعمال الأكاذيب والافتراءات. وليست كذلك بفضل الله حجج أهل السنة وردودهم أبدا، بل هي ظاهرة غير خفية، وحجج مكتوبة ومنقولة بالجزء والصفحة. فالوقوف أمام هذه الردود بدعوى الله أنها حسد هذا حيلة العاجز. لكن الحاسد الذي قصد الكلام عليه تجده يعيب زيدا من الناس، إذ هو يحسده بما ليس بعيب. ولا أدل على ذلك أنه لو وجد نفس هذا الشيء في عمر من الناس وهو يحبه ويواليه لما أنقده ولا انتقده ولا جعلها شيء فيه أبدا. إذن ما الذي جعلك تخص زيدا دون عمر؟ هنا في سبب آخر، إذن هنا سبب إيش آخر. تجد الحاسد يمكن يعلق حتى على طريقة جلستك وأكلتك وطريقة كلامك ووضع الميكروفون أمامك ولا عن يمينك، ولا خلاص هو يريد أن يعيبك بأي شيء حتى ينفر عنك وحتى يبعد عنك ما أتاك الله سواء من قبول أو علم أو إلى آخره. وين هذا من حجج أهل السنة؟ أهل السنة يكتبون علن، ما عندهم كيد مكري ولا تخطيطات ولا تنظيمات، أهل السنة ينقلون بصدق، وين من الأكاذيب والافتراءات؟ التي تقال في المجالس المظلمة وفي الجماعات واللقاءات أو في رسائل الواتس أب والمجموعات المحصورة، لا، ما في هذا المكر والكيد. يقابلك ويسلم عليك ويأخذك بالأحضان ويبتسم في وجهك ويهش ويبش، ووراءه جيش من الإشاعات والإفترات والأكاذيب قد وزعها على الناس في المجالس وفي كل مكان. أين هذا؟ هذا فعل الماكرين الحاسدين الحاقدين. أما ردود شيوخ أهل السنة وردود علمائنا في القديم وفي هذا العصر قائمة على البرهان وعلى الحجة وعلى الدليل وبالنقل من كلام المردود عليه، سواء كان من المبتدعين أو من أهل السنة المخطئين، واضحة ردودهم. فيأتي بعض من يردها يقول والله حسد. لا، الشيء يعرف، ويعرف الفرق بين البضاعة التالفة وبين البضاعة الصحيحة، ولله الحمد. انتهى النصف ساعة ونقف عند هذا الأثر، والظاهر إن شاء الله أن موعدكم في كتاب إبطال الحيل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا اللي قدرنا عليه، والله المستعان. الحمد لله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.